بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف الحديث حول هذا المتن المبارك، متن التذكرة لابن الملقن في علم المصطلح. قال الماتن رحمه الله: والمعنعن، وهو ما أتي فيه بلفظة عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. والتدليس وهو مكروه، لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف. والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله صور السقط الظاهر التي ذكرناها بالأمس، وهي الانقطاع والإرسال والتعليق والإعضال، أربعة أنواع من السقط الظاهر، ذكر المصنف المعنعن. والمعنعن هذا اسم مفعول من عنعنة، اسم مفعول من عنعنة، ومعناه اصطلاحا قول الراوي فلان عن فلان، قول الراوي فلان عن فلان. فإذا وجدنا في الإسناد حرف عن يسمى هذا المعنعن. يعني مثلا الإمام البخاري رحمه الله لما يقول حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك، عن مالك، فهذه العن تسمى عند علماء المصطلح العنعنة، العنعنة. سيأتينا في صور السماع، هناك صور في السماع لا تقبل الاحتمال، صور الجزم، كأن يقول حدثنا فلان، لما يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، هذا يفيد ماذا؟ الأخذ منه مباشر، ما يحتمل أي شيء آخر. لكن لما يقول قال فلان أو عن فلان أو أن فلان قال، هذا نوع حصل فيه الاختلاف، ولذلك المصنف ذكره ضمن صور السقط. لماذا؟ لاحتمال الضعف، لاحتمال الضعف. فإذا وجدنا في الإسناد فلان عن فلان، ما حكم هذه العنعنة؟ هل وجود العنعنة، كلمة عن في الإسناد، هل تفيد الصحة أم تفيد الضعف؟ جمهور العلماء على أن العنعنة تفيد الاتصال بشرطين، تفيد الاتصال بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون المعنعن مدلسا، لا يكون الراوي مدلسا. يعني إذا حصلنا الراوي، راوي من الرواة قال عن فلان، هذا الذي قال عن لابد أن ننظر في ترجمته، هل هذا يدلس؟ سيأتينا التدليس بعد ذلك. هل يدلس أو لا يدلس؟ إذا كان يدلس يعني ممكن يحتمل فيه الكذب، احتمال الكذب، فتكون الرواية ضعيفة لا تقبل عن عند المدلس. إذن الشرط الأول أن لا يكون المعنعن الذي يقول عن مدلسة حتى نقبل العنعنة. والشرط الثاني إمكانية اللقاء، إمكانية اللقاء يعني يكونون في عصر واحد، يكونون في عصر واحد فهذا يمكن بينهم اللقاء، يمكن بينهم اللقاء. يعني لو جانا راوي وقال عن فلان وبينهم 100 سنة يمكن اللقاء ولا ما يمكن؟ فرق بينهم 100 سنة لا يمكن اللقاء. إذن انتفى الشرط خلاص، لا تقبل عن عند الذي لا يمكن لقاءه بالشيخ، الذي لا يمكن لقاءه بالشيخ، أو تفاوت الوفاة بين التلميذ وبين الشيخ، أو بعد الزمن أو غير ذلك. إذن العنعنة إذا وجدنا في الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان فهي محمولة على الاتصال، يعني رواية صحيحة متصلة بالشرطين، الشرط الأول عدم التدليس من المعنعن، والشرط الثاني إمكانية اللقاء. طبعا الشرط الثاني وهو إمكانية اللقاء هذا الشرط الذي قال به الإمام مسلم وسار عليه الجمهور، أما شرط البخاري فهو أدق، البخاري يقول لابد من ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء يعني لابد يثبت لقاء التلميذ بالشيخ، مو بإمكانية. احنا لو قلنا التلميذ والشيخ في نفس العصر في نفس الزمن هنا يمكن اللقاء، الإمام البخاري يقول لا ما يكفي، لابد يثبت لدينا أن التلميذ قد التقى بالشيخ، فيشترط ماذا؟ ثبوت اللقاء وليس إمكانية اللقاء. لكن جمهور العلماء على شرط الإمام مسلم، شرط الإمام مسلم، والإمام مسلم له كلام طويل يعني في رد مسألة ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء، وقد عنف في مقدمته على من قال بهذا القول، إلى من يشترط شروط أخرى لا تهمنا. يعني بعضهم يقول لازم طول الصحبة، وبعضهم يقول يعرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن كفاية أن نعرف شرطي الجمهور في رواية المعنعن، حتى تقبل لابد من عدم التدليس الشرط الأول، والشرط الثاني إمكانية اللقاء. إذن السند طبعا المعنعن هو من الأسانيد المحتملة، قد تفيد الصحة وقد تفيد الضعف، فهي على الصحة إن توفر فيها ماذا؟ الشرطين الآنفين الذكر. طبعا مثل المعنعن عند العلماء المؤنأن، يقولون المعنعن والمؤنأن. المؤنأن أن يقول الراوي أن فلان قال، أن فلان قال، يعني في العنعنة يستخدمون حرف ماذا؟ عن فلان عن فلان عن فلان، لا، في الأنأنة يقول قال فلان أن فلان، أن فلان قال، أن فلان قال، استخدم أن، فهذا نوع آخر يقولون المعنعن والمؤنأن. طبعا لهم نفس الحكم، نفس الحكم، المعنعن والمؤنأن الصحيح فيها أنها محمولة على الاتصال بالشرطين السابقين، عدم التدليس وإمكانية ماذا؟ اللقاء. ولذلك هنا الماتن قال وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء، الشرط الأول أن لا يوجد تدليس، والشرط الثاني أمكن اللقاء. طبعا هناك يعني تفاصيل أخرى في مسألة المعنعن، يعني العلماء في الجانب النظري الذي يقرأ كلام ابن حجر والدارقطني والألباني وغير ذلك يجد أنهم ليس كل مدلس معنعن يردون عن عنت، ليس كل مدلس. طبعا سيأتينا المدلسين طبقات، ابن حجر قسم المدلسين إلى 5 طبقات. في مدلسين مكثرين من التدليس يعرفون بالإكثار في التدليس، هذا المكثر قال أهل العلم أن عنعنته ماذا؟ مردودة، إذا عنعن حكم على الإسناد بالضعف. لكن واحد ما يدلس إلا قليل نادر، فالعلماء يحتملون تدليسه. ولذلك تجدون مثلا عنعنة الأعمش سليمان بن مهران، هذا إمام لكن كان يستخدم التدليس، يسمونه تدليس الأئمة، كان يدلس أحيانا. فالعلماء يمشون عن عنته، هذا من باب فقط الملاحظة. طبعا المسألة فيها تضاعيف كثيرة لكن تعرفون الصورة العامة يكفي. ثم قال والتدليس وهو مكروه، والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان وهو في الشيوخ أخف. دخل هنا في التدليس، التدليس مأخوذ من الدلس، من الدلس وهو اختلاط الظلام، يعني بدايات الظلام الدلس. البعض يقول هي الظلمة، هي من الدلسة الظلمة. وما هو تعريف التدليس؟ طبعا المصنف لم يذكر تعريف التدليس، لم يذكر تعريف التدليس، وإنما ذكر الحكم، ذكر الحكم والأثر فقط. التدليس اصطلاحا هو ما أخفي عيبه، التدليس اصطلاحا ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه، هو ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. والتدليس طبعا أقسام كثيرة، المصنف أشار إلى نوعين ونحن سوف نتكلم على النوعين، يعني لن نفصل، لأن التدليس 6 أنواع، كلام الاستطراد سيخرجنا عن المتن، نتقيد بكلام الماتن. فالنوع الأول من التدليس تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. تعريفه هو أن يروي الراوي، أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال، بصيغة تحتمل السماع كعن وقال. هذا هو تدليس الإسناد، وهذا هو الغالب في التدليس، أكثر أنواع التدليس هو تدليس الإسناد. وغالبا لما يذكرون التدليس على وجه الإطلاق في كتب المصطلح فإنما يريدون تدليس الإسناد. إذا قلنا تدليس الإسناد ما هو؟ أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، ما لم يسمع منه، يعني تلميذ، فلنفرض أن الشيخ اسمه عبد الله وتلميذه محمد، جيد؟ محمد يحضر عند شيخه عبد الله ويسمع منه أحاديث في نفس الزمن، يحضر مجالسه يسمع منه أحاديث كثيرة، فهنا حصل ماذا؟ اللقاء والسماع، اللقاء والسماع، التقى فيه محمد التلميذ، التقى بالشيخ عبد الله وسمع منه وحدث عنه. بعض الروايات فاتت التلميذ محمد ولم يحضرها من درس الشيخ عبد الله، يعني خرج مرة إلى نزهة انشغل، فجاءوا التلاميذ، بقية التلاميذ كلهم حضروا المجلس إلا محمد، سمعوا من الشيخ الروايات. فهذه الروايات طبعا ما سمعها من؟ محمد، ما سمعها من الشيخ. جاء محمد إلى التلاميذ وجلس معهم، قال: ماذا قال لكم الشيخ؟ ما الذي حدثكم؟ فيقول التلاميذ: حدثنا كذا وكذا وكذا، مثلا 10 أحاديث. أخذ 10 أحاديث محمدا فقال: حدثني شيخي، أو قال شيخي، أو عن شيخي، لفظ التحديث غير موجود، قال شيخي أو عن شيخي. طبعا محمد هنا هل سمع هذه الأحاديث من الشيخ؟ ما سمع، صح؟ سمع ممن؟ بواسطة، عن طريق ماذا؟ التلاميذ. ومحمد أصلا تلميذ من تلاميذ الشيخ، التقى فيه وسمع منه، لكن هذه 10 أحاديث ما سمعها من الشيخ. هذا نسميه ماذا؟ تدليس. هذا هو تدليس، تلميذ يحضر عند الشيخ ويسمع منه وأخذ منه أحاديث، لكن بعض الأحاديث ما سمعها من الشيخ مباشرة، أخذ عن طريق التلاميذ، وقال قال شيخي أو عن شيخي، رواها عن الشيخ بصيغة تحتمل. احنا ذكرنا أن العنعنة تفيد ماذا؟ الاحتمال. فهذا يسمى ماذا؟ تدليس. هذا يسمى تدليس. طيب انتبهوا معي، البارح نحن فوتنا ماذا؟ المرسل الخفي. المرسل الخفي، انتبهوا للفرق، يعني فيما بينهما فرق دقيق فقط بين التدليس وبين ماذا؟ المرسل الخفي. طيب على فرض أن محمد، نفس المثال، محمد حضر عند الشيخ أو التقى بالشيخ، لكن اللقاء لم يكن في مجالس التحديث، لم يكن في ماذا؟ في مجالس التحديث، يعني ثبت اللقاء ولكن لم يثبت ماذا؟ السماع، لم يثبت السماع. انتبهوا معايا، في الصورة الأولى نحن ذكرنا محمد سمع عند الشيخ وكتب أحاديث وكل شيء سمع منه. الصورة الثانية لا، حضر مجالس لكن ما فيها تحديث، يعني الشيخ ما روى أحاديث حتى يسمعها. إذا حدث معاصرة وحدث لقاء بالشيخ لكن ما سمع عن الشيخ، فجاء محمد وروى أحاديث عن الشيخ، هذا ماذا نسميه؟ مرسل خفي. مرسل خفي، انظروا الفرق بين التدليس وبين المرسل الخفي. الصورة الأولى في التدليس هو سمع من الشيخ وروى عنه أشياء لم يسمعها في الحقيقة، أما المرسل الخفي هو أصلا لم يسمع من الشيخ لكن التقى بالشيخ وحدث عنه بماذا؟ بأشياء لم يسمعها، هذا يسمى ماذا؟ المرسل الخفي. وطبعا هناك توسع وخلط عند البعض بين مفهوم التدليس وبين مفهوم المرسل الخفي. إذن لابد أن نفرق أن المسألة في ماذا؟ في السماع، في مسألة السماع، إذا كان التلميذ التقى بالشيخ وسمع منه لقاء سماع ثم حدث بأحاديث لم يسمعها تدليس، إذا التقى فيه فقط من غير سماع وحدث عنه نسميه ماذا؟ مرسل خفي. هذا الفرق بين التدليس وبين المرسل الخفي. هذا النوع الأول من أنواع التدليس، وهو تدليس الإسناد. تدليس الإسناد، لأن التدليس وقع في الإسناد، في الإسناد، ما سمع من الشيخ، سمع من التلاميذ، حذف التلاميذ، روى عن الشيخ، دلس، جعل في الإسناد ظلام. اللي ينظر الإسناد يظن أن التلميذ مباشرة سمع من الشيخ، وإلا هو في الحقيقة ماذا؟ لم يسمع من الشيخ هذه الأحاديث. النوع الثاني تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ، طبعا أشهر نوعي التدليس، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. ما هو تدليس الشيوخ؟ تعريفه هو أن يصف شيخه، أن يصف شيخه الذي روى عنه بما لم يشتهر به من اسم أو كنية أو لقب، أن يروي أو أن يصف شيخه الذي روى عنه بما لم يشتهر به من اسم أو كنية أو لقب. هذا هو تدليس ماذا؟ الشيوخ. طبعا المصنف ماذا قال؟ قال وهو في الشيوخ أخف. لماذا؟ سيأتينا الآن. تدليس الشيوخ ما فيه إسقاط في الإسناد، ما فيه إسقاط للإسناد. الآن أنتم تعرفون الإمام أحمد، صح؟ أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني. لو جاء أحد الرواة الذين رووا عن الإمام أحمد، طيب، وقال حدثني أحمد ابن هلال الجد الخامس الإمام أحمد، المشهور عند الناس ماذا؟ أحمد ابن حنبل. لما يقول أحمد بن حنبل خلاص مباشرة الذهن يذهب إلى أحمد بن حنبل المشهور، لكن هنا هو يقول ماذا؟ أحمد ابن هلال، أو يقول الآن نحن في الإمام، في الإمام أحمد، يقول عن أبي صالح. الإمام أحمد ليه ابنين، عبد الله وصالح، والشهرة الكنية أبو عبد الله، يعني يكنى بابنه الأكبر عبد الله. جاء هذا المحدث فقال حدثني أبو صالح، ويقصد من؟ الإمام أحمد. طبعا ما حد يعرف هذه الكنية، لم يشتهر بها في الإسناد. حدثنا أبو عبد الله يعرفون أنه ماذا؟ الإمام أحمد، لكن لما يقول أبو صالح ما يعرفه. أو يقول حدثني البغدادي، صح الإمام أحمد كان في بغداد، لكن أبدا ما اشتهر بين الناس أنه يطلق عليه ماذا؟ البغدادي. طيب الحين هذا الراوي، هذا الراوي سمع عن الإمام أحمد من تلاميذ الإمام أحمد، تارة يقول حدثني أحمد بن حنبل، وتارة أحمد بن هلال، وتارة أبو صالح، وتارة أبو عبد الله، وتارة حدثني البغدادي. كم شيخ صاروا؟ 5 شيوخ، صح؟ الناس الآن ماذا يظنون فيه؟ هل هو شيخ ولا 5 شيوخ؟ 5 شيوخ. هذا تدليس، هذا تدليس، لأن ماذا فيه؟ فيه تعمية، فيه تعمية، فيه تكثير الشيوخ. هذا يقول العلماء كالمتشبع بما لم يعطى. متشبع بما لم يعطى، هذا من اللي يستخدمه؟ يستخدمه فئات اللي عندهم قلة شيوخ، واحد ما حدث إلا عن 10 شيوخ، يطلع لكل شيخ 5 أسامي، كم يصبحون؟ خلاص يضعفون 50 شيخ، بدل 10 يصبحوا 50، تعمية تدليس. هذا من صور ماذا؟ التدليس، وفيه تعمية على الناس. وهناك صورة أخرى وهي التعمية لأجل الضعف، شيخ يكون ضعيف فلا يسميه باسمه حتى لا ينكشف، وهذا طبعا سيء من أنواع التدليس السيئة في تدليس الشيوخ. لكن الغالب الصورة الأولى، الغالب الصورة الأولى، تلميذ عند الشيخ لكن يلقب الشيخ ويسميه بما لم يعرف تكثيرا لعدد الشيوخ. إذن ماذا قال المصنف؟ قال وهو في الشيوخ أخف، هذا التدليس تدليس الشيوخ أخف. لماذا؟ لأن ما يسقط من الإسناد، ما أسقط التلاميذ أو أسقط في وسط الإسناد نفس بعض أنواع التدليس، تدليس التسوية وغيره، لا، هنا فقط الشيخ اللي حدث عنه سماه بأسماء كثيرة حتى يظن الناس أن مشايخه بعدد كبير أو كثير، فوقع في ماذا؟ في التدليس. والتدليس كما قال المصنف، قال والتدليس وهو مكروه، مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة، يعني العلماء شددوا في التدليس، وأكثر من شدد فيه شعبة بن الحجاج أبو بسطام إمام المحدثين، كان يقول التدليس أخو الكذب، تدليس أخو الكذب، كان له عبارة شديدة معروفة يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلس، طبعا هذا قاله تنفيرا من التدليس لقبح التدليس لأنه قريب من الكذب. وطبعا من صور تدليس الشيوخ، في ضمن تدليس الشيوخ هناك نوع آخر يسمونه تدليس البلدان، تدليس البلدان، وهذا طبعا مقارب لتدليس الشيوخ، وسموه البلدان لماذا؟ لأن فيه تعمية في اسم البلدان، تعمية في اسم البلدان، يعني الناس يضيع ويدلس على الناس في اسم البلد. أنا أذكر مثال قريب لكم وأنتم في دولة الإمارات، عندنا في دولة الإمارات مدينة اسمها المنامة، تعرفونها ولا لا؟ معروفة ولا لا؟ المنامة. وعندنا عاصمة البحرين شو اسمها؟ المنامة. لو جاء واحد وقال حدثني شيخي في المنامة، هذا على مستوى عام في العالم، المشهور بين الناس أن المنامة ما هي؟ عاصمة ماذا؟ بحرين. هو حدث وين؟ في الإمارات، في منامة الإمارات، فدلس عليهم، دلس عليهم. أو يأتي واحد من إخواننا من أهل مدحة ويذهب إلى وادي مدحة وعند النهر خلف النهر يقول حدثني وراء النهر، وراء النهر وين؟ بلاد السند والهند، صح؟ حصل تدليس ولا لا؟ تدليس، حصل تدليس، يعني التدليس في أسامي البلدان، أسامي البلدان، وهذا يدخله أهل العلم في تدليس الشيوخ. قال بعد ذلك والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات، وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. من يذكر لنا تعريف الحديث الصحيح؟ يا رجل الصحيح يا ضعيف. رفعت يدك ولا تحك لحيتك؟
قال السماوي من هو
الحديث الصحيح؟ نعم تفضل.
اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله بغير شذوذ او علم.
جزاك الله خير. جائز. هذا الحديث الصحيح آخر شرطين من غير شذوذ ولا علة، ألا يكون شاذ. هذا الشاذ قال هو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. طبعا هذا التعريف هو تعريف من تعريف ابن الصلاح، تعريف ابن الصلاح. وهناك تعريف آخر وهو تعريف ابن حجر وهو الأرجح. تعريف ابن حجر وهو الأرجح، ما هو؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. هذا تعريف ابن حجر، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. انتبهوا معانا في الشاذ. نحن مثلنا في السابق في ذكر الشاذ أن يخالف الراوي المقبول بين جماعة رواية الجماعة عن الشيخ. يعني الشيخ ذكرنا مثال، إحنا لو الشيخ عنده 20 تلميذ حدثهم بحديث، 19 من التلاميذ روى الحديث بطريقة معينة وجاء واحد ورواه بطريقة أخرى، رواية هذا المتفرد نسميه ماذا؟ شاذ. خالف البقية، خالف من هو أولى منه. طبعا هذا المخالف سواء كان ثقة أو صدوق. طبعا لما نقول ثقة يعني راوي الحديث الصحيح اللي ضبطه تام، ولما نقول صدوق يعني راوي الحديث الحسن اللي ضبطه شو؟ خفيف. تذكرون الفرق بين الصحيح والحسن ولا لا؟ الصحيح الضبط يكون تام، والحسن يكون الضبط ماذا؟ خفيف. فراوي الحديث الصحيح يسمونه ماذا؟ ثقة، وراوي الحديث الحسن يسمونه ماذا؟ صدوق. سواء هذا الراوي رقم 20 اللي خالف 19 سواء كان صدوق أو ثقة، إذا خالف البقية نسمي روايته ماذا؟ شاذة. الآن تعالوا للتعريف. ليش قلنا تعريف ابن حجر أرجح؟ انظروا، قال هو ما روى الثقة. من هو الثقة؟ راوي أي حديث صحيح، خرج من الصدوق صح؟ لكن لو قلنا ما خالف فيه المقبول دخل فيه ماذا؟ الثقة والصدوق. فبهذا التعريف فقط قصر على راوي الحديث ماذا؟ الصحيح. الأمر الثاني قال مخالفا لرواية الثقات، لرواية الثقات. انتبهوا معي إخوان، الآن لو الشيخ كان في مجلس وعنده 2 من تلاميذه، واحد معروف بقوة الضبط والإتقان والحفظ والآخر فيه تساهل، جيد؟ الشيخ حدثهم بحديث، جاء المتقن القوي رواه عن الشيخ بطريقة معينة، وجاء الراوي الثاني الذي فيه خفة في الإتقان وفيه تساهل ورواه بطريقة أخرى، نقدم رواية من؟ ها؟ الحافظ المتقن صح؟ رواية الثاني ماذا نسميها؟ شاذة. نسميها ماذا؟ شاذة. هنا هذا الراوي رواية الشاذ كم واحد خالف؟ ها؟ شخص واحد صح؟ الشاذ سواء خالف شخص واحد أو عدة أشخاص نسميه ماذا؟ شاذ. انتبه، لماذا نذكر هذا؟ انظر في التعريف، قال مخالفا لرواية ماذا؟ الثقات. ماذا يفيد؟ الجمع ولا المفرد؟ الجمع. هذا الخلل الثاني في التعريف، لأن هذا التعريف قال مخالفا لرواية الثقات يفيد ماذا؟ أن المخالفة تكون لمجموعة. نقول ما يشترط
سواء خالف شخص واحد أو خالف مجموعة أشخاص إذا كانوا أولى منه تعتبر رواية ماذا؟ شاذة. تعتبر رواية شاذة. إذن ما روى المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه. طبعا الذي يقابل الشاذ عند العلماء يسمى المحفوظ. يقولون رواية شاذة ورواية محفوظة. في المثال اللي ذكرناه 20 شخصا، واحد انفرد روايته ماذا؟ شاذة. 19 ماذا نسمي روايتهم؟ محفوظة. ها؟ الذي يخالف الشاذ نسميه ماذا؟ محفوظ. نسميه ماذا؟ محفوظ. وفي الصورة اللي ذكرناها في الاثنين، واحد روايته شاذة والثاني روايته ماذا؟ محفوظة. طيب بعد ذلك قال والمنكر، انتقل إلى ماذا؟ المنكر. قال وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، ولا مشهور بالحفظ. أنا أعطيكم تعريف اكتبوه ثم نرجع إلى تعريف المصنف. المنكر هو الحديث، نكتبه، هو الحديث الذي ينفرد بروايته الراوي الضعيف. حديث الذي ينفرد بروايته الراوي الضعيف أو ما يخالف به من هو أقوى منه، أو ما يخالف به من هو أقوى منه. إذن المصنف قال هو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. انتبه معنا، التعريف اللي ذكرناه ماذا؟ هو الحديث الذي ينفرد بروايته ماذا؟ الراوي الضعيف. يعني لو جاء راوي أحد تلاميذ الشيخ وهو معروف بفحش غلطه وكثرة أخطائه وحدث عن هذا الشيخ، انفرد ذكر رواية ما ذكرها بقية التلاميذ، هذه الرواية نسميها ماذا؟ منكرة. لماذا؟ لأن هذا لا يحتمل التفرد. واحد مثل هذا لا يحتمل فيه ماذا؟ التفرد، لأن خطأ كثير، غلط فاحش، أو عنده فسق أو غير ذلك. فإذا تفرد هذا الراوي الضعيف، يعني عند شدة ضعف تفرد برواية لم يرويها غيره، فهذه تسمى ماذا؟ رواية منكرة، رواية منكرة، ضعيف من قبيل المنكر. الصورة الثانية في التعريف مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. نفس الراوي الضعيف إذا خالف البقية، احنا ذكرنا في الشاذ مخالفة من؟ ها، المقبول لمن هو أولى منه. طيب لو خالف هذا الإنسان وكان ضعيف ماذا نسميه؟ منكر. نفس المثال اللي ذكرناه 20 تلميذ، 19 روى الحديث بطريقة، 20 رواه بطريقة أخرى، لكن هذا رقم 20 راوي ضعيف مو مقبول، ضعيف، تعتبر روايته ماذا؟ منكرة. إذا خالف الراوي المقبول البقية يعتبر شاذ، لكن إذا خالف الراوي الضعيف ماذا نسميه؟ ها؟ نسميه منكر، نسميه منكر. وطبعا احنا ذكرنا اللي يقابل الشاذ عكس الشاذ ما هو؟ ها؟ المحفوظ. وعكس المنكر يسمى المعروف، يسمى المعروف. يقولون هذه رواية منكرة رواها راوي ضعيف، البقية ما رواها، تفرده مخالفته لبقيتهم تسمى رواية البقية ماذا؟ معروفة. وتسمى رواية هذا الضعيف ماذا؟ منكرة. لماذا ذكرنا نحن هذا التعريف؟ لأن المصنف أشار إلى نوع واحد من أنواع ماذا؟ المنكر. المنكر لصورتين في التعريف اللي ذكرناه. الصورة الأولى تفرد الضعيف الذي لا يحتمل منه، الصورة الثانية مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، صورتين للمنكر في التعريف. يعني إذا جاءنا راوي ضعيف وروى شيء لا يحتمل معه التفرد نسميه منكر، وإذا جاء الراوي الضعيف وخالف بقية الرواة أيضا نسميه ماذا؟ منكر. صورتين. المصنف ذكر صورة واحدة وهي ماذا؟ التفرد. قال ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. ولا مشهور بالحفظ يعني يشير إلى ماذا؟ الراوي الضعيف. والأصل أن يقول ما تفرد به الضعيف، ما تفرد به الضعيف. لماذا؟ لأن غير المتقن وغير المشهور بالحفظ قد يكون ماذا؟ حسن، رواية رواية حسن، يعني هنا في توسع في اللفظ. الأصل أن يضبط العبارة حتى تكون في ماذا؟ في الضعيف. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هناك من توسع في التفرد فسمى جميع أنواع التفرد منكر لو كان من ثقة. يعني يقول الثقة إذا جاء برواية لم يرويها بقية الرواة يسميها ماذا؟ منكرة، أو يسميها شاذة. يتوسع في لفظ الشذوذ والمنكر سواء وجد الضعف سواء وجدت المخالفة أو لا. إذن هذا ما يتعلق بالمنكر. وطبعا الكلام يعني حول المنكر يتعلق بجانب الحفظ الضعيف من جانب الحفظ، لا نتكلم عن العدالة. يعني المسألة متعلقة بماذا؟ بضبط الراوي، يعني ضعفة من جهة الضبط وليس من جهة العدالة، لأن لو كانت من جهة العدالة سيأتينا أمور أخرى يقع في الكذب والتهمة بالكذب. بعد ذلك قال المصنف بعد ما ذكر أنواع من الضعيف انتقل إلى ذكر تقسيم الحديث باعتبار العدد، تقسيم الحديث باعتبار العدد. الآن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة العدد هناك أحاديث رواها أعداد كبيرة من الصحابة، في أحاديث رواها ما يقارب 70 صحابي، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وغير ذلك. وهناك أحاديث رواها 30 صحابي، وهناك 20، وهناك من الأحاديث ما رواها صحابي واحد، وهناك حديث رواها صحابيين، وهناك ما رواه ماذا؟ ثلاث، وهكذا. هنا جاء عند العلماء تقسيم باعتبار العدد، تقسيم باعتبار العدد. وهذا التقسيم قبل أن يعني ندخل في كلام المصنف فقط حتى يكون عندنا تصور عام، هناك قسمين لتقسيم الحديث باعتبار العدد: المتواتر والأحاد. المتواتر والأحاد، الأعداد الكبيرة تسمى أحاديث متواترة. طبعا كم العدد الكبير هذا محل خلاف بين أهل العلم، بدأوا من العشرة، قالوا 10، قالوا 15، وقالوا 300، لكن السيوطي يقول الأقرب 10، نحن نمشي على 10 كمثال. يعني فإذا جاء عندنا حديث رواه 10 نسميه ماذا؟ متواتر. وهناك حديث أعداد من رواها قليلة، 1، 2، 3، 4 إلى 10، هذه تسمى عند العلماء ماذا؟ آحاد، تسمى آحاد. نأتي إلى كلام الماتن. قال والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. هذا النوع طبعا قبل التقسيم ذكره، وهو الحديث الفرد، الحديث الفرد ويسمى أيضا عند العلماء الحديث الوتر، الحديث الوتر. وفيه كتب خاصة تسمى كتب الأفراد، أحاديث الأفراد. الفرد هذا اللفظ يطلق على عدة أمور، يطلق على عدة أمور. يطلق أولا على المنكر، تذكرون المنكر ولا لا؟ نحن ذكرنا المنكر، يطلق أولا على المنكر، وأيضا ثانيا يطلق على الغريب الذي سيأتي معنا، الغريب سيأتي بعد هذا تعريف الغريب. وأيضا يطلق على ما ذكره المصنف، قال وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة، ما تفرد به واحد عن جميع الرواة. وهذه الصورة تفرد واحد عن جميع الرواة لها احتمالات كثيرة، إما أن يكون تفرد مقبول يسمى عند العلماء زيادة ماذا؟ ثقة، وإما تفرد شاذ، وإما تفرد منكر، إما يكون تفرد ماذا؟ منكر. ونحن عرفنا صورة ماذا؟ الشاذ المقبول إذا خالف من هو أولى منه، وإذا جاءنا ضعيف وخالف البقية نسميه ماذا؟ منكر. لكن لو جاءنا واحد ثقة وجاء برواية ما رواها البقية، ما في مخالفة، تفرد، جاء برواية لم يروها البقية، هذه تسمى عند العلماء ماذا؟ زيادة ثقة، زيادة ثقة، وهذه من أنواع الفرد. قال واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، جهة خاصة يعني بلد، حديث تفرد به أهل البصرة، حديث تفرد به أهل مكة، وسيأتينا إن شاء الله بعد ذلك في لطائف الإسناد أحيانا يقولون عن الإسناد، يقولون إسناد مسلسل بالبصريين، يعني الإسناد كلهم من أهل البصرة، الذين يروون هذا الحديث كلهم من أهل البصرة، إسناد مسلسل بالكوفيين كلهم من أهل الكوفة. فهذا نوع من أنواع التفرد، تفرد باعتبار البلد، فرد لأن رواته كلهم من الكوفة، فرد لأن رواته كلهم من البصرة، أو التفرد الذي ذكرناه أن يتفرد راوي واحد في الصور التي ذكرناها. هذا ذكر المصنف مثل التوطئة أو معرفة ماذا لفظ الفرد، ماذا يقصدون بالفرد. بعد ذلك دخل في التقسيم وقال والغريب، نقرأ كامل حتى بعد ذلك نقسمه، قال والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه، فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه جماعة سمي مشهورا، ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. هنا الآن جانا تقسيم الحديث، تقسيم الحديث باعتبار العدد، باعتبار العدد. نحن لن نمشي على ترتيب المصنف، قال ومنه المتواتر، نحن ذكرنا أن تقسيم الحديث باعتبار العدد يقسم إلى قسمين، متواتر وماذا؟ آحاد، متواتر وآحاد، تصوروا معي، متواتر وآحاد. والآحاد ثلاثة أنواع، غريب وعزيز ومشهور، هذه القسمة اللي ذكرها ماذا؟ المصنف. الحديث باعتبار العدد إما أن يكون متواتر وإما أن يكون آحاد، والآحاد على ثلاثة أنواع، مشهور وعزيز وغريب. النوع الأول المتواتر، قال وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. كيف يفيد بنفسه العلم بصدقه؟ يعني الخبر من كثرة رواته ومن ينقله يفيد ماذا؟ الصدق. يفيد الصدق بنفسه، يفيد الصدق إذا تواتر تكاثر من يروي هذا الأمر. الآن لو جاءك إنسان قال، دخل علينا واحد قال مات محمد، دخل بعد قليل محمد قد مات، دخل بعدين واحد، المهم وصل العدد 15 واحد قالوا مات محمد، ماذا ينقدح في ذهنك؟ صدق ماذا هذا الخبر؟ لماذا؟ لأن رواه ماذا؟ جماعة كبيرة، جماعة كبيرة. نفس الأمر ماذا؟ المتواتر، المتواتر رواه ماذا؟ أفراد كثر، أفراد كثر. الآن تواتر لدينا أنه كان في بلاد المسلمين مدينة اسمها الأندلس، عرفت بالعزة والشموخ والعلم، عرفناها بماذا؟ بالتواتر. آلاف الناس يروون في الكتب ونسمع أن هناك ماذا؟ مدينة اسمها ماذا؟ الأندلس. أنت من كثر هذه الرواية يحصل عندك في نفسك الصدق لهذه الرواية، ما يحتاج تثبت تقول خلاص بروح بتشوف معجم البلدان هل فعلا في مدينة اسمها الأندلس، لا ما يحتاج، لكثرة من نقل حصل ماذا؟ التواتر. هذا التعريف الذي ذكره المصنف، لكن التعريف المشهور في كتب المصطلح نذكره لكم، ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل العادة.
الأذان قريب دقيقة واحدة
يا إلهي. تواطؤهم على الكذب، يعني يا أخوان الآن لو جاك راوي واحد تقول ممكن ممكن يكذب، الثاني يكذب، ثلاثة، لكن 10 و20 و30 احتمال الكذب عنهم ماذا؟ بعيد، كلما كثر العدد صار احتمال الكذب بعيدا. نكمل بعد الأذان ما في بأس عندكم ولا عشان نمشي؟
خير شيخ.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
ذكرنا المتواتر إذن ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل عادة أن يجتمعوا على ماذا؟ الكذب. يعني تقول قرية كاملة تكذب ما تتصور، صح؟ ما يتصور. يعني فرد واحد ممكن. الآن أخوان أهل مدحة أكثرنا عليه، لو أخبرونا بأن هناك نبع كبريتية في مدحة، كل ما تلتقي بواحد من أهل مدحة يقول هناك نبع كبريتية، نبع كبريتية، هذا الخبر ممكن تكذبه ولا نعتبره متواتر؟ متواتر. قرية كاملة تروي مثل هذا الأمر. إذن هذا هو المتواتر، يعني ما رواه عدد كثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وهذه الكثرة عند العلماء لابد أن تتكرر في كل طبقة، في كل طبقة عدد كثير، يعني مثلا 10 عن 10 عن 10 عن 10 إلى آخر إلى المصنف، في كل طبقة في عدد كبير. فهذا يسمى عند العلماء المتواتر، يسمى عند العلماء المتواتر. وطبعا له أقسام لكن المصنف ما ذكرها ولذلك لن نذكرها. أما الآحاد، الآحاد ذكرنا أن كم قسم؟ 3، المشهور والعزيز والغريب. فلنجعل تصورا أن ما رواه واحد هو الغريب، وما رواه اثنان هو العزيز، وما رواه 3 فأكثر إلى 10 هو ماذا؟ مشهور. جيد؟ إذن ما رواه الواحد هو الغريب، وما رواه 2 هو العزيز، وما رواه 3 إلى 10 هذا يسمى ماذا؟ المشهور. النوع الأول الذي ذكره المصنف قال ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثا، هو باختصار هو ما تفرد به راو واحد، ما تفرد به راو واحد. وممكن تزيد على التعريف ما تفرد به راو واحد في أي طبقة من طبقات السند، في أي طبقة من طبقات السند. هنا فائدة أتمنى تنتبهون لها قبل ندخل في بقية التفاصيل. في باب الآحاد العبرة بالأقل، العبرة بالأقل، ننتبه لهذا الأمر. كيف العبرة بالأقل؟ الآن عندنا إسناد، انتبهوا معي، عندنا إسناد رواه 10 عن 10 عن 6 عن 1 عن 10 عن 6، أي عدد أقل؟ 1. والواحد ماذا نسميه من الحديث؟ غريب. إذن هذا الحديث ماذا نسميه؟ غريب. جيد؟ العبرة دائما بالعدد الأقل في الإسناد، انظر إلى العدد ماذا؟ الأقل في باب الآحاد. الغريب هذا الذي تفرد بروايته راو واحد، هذا على نوعين، هناك غريب مطلق وهناك غريب نسبي، غريب مطلق وغريب نسبي. عندكم الورقة تصور السند؟ انتبهوا معي، لو كان عندنا حديث السند بداية السند عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان عندنا حديث رواه صحابي واحد فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أصل السند، في أصل السند بداية السند رواه صحابي واحد، هذا نسميه ماذا؟ غريب مطلق، غريب مطلق، لأن الغرابة بدأت في أصل السند. طيب لو جانا في الوسط، مثلا كان عندنا عدد كثير من الصحابة وعدد كثير من التابعين، في تابع التابعين رواه واحد فقط، هذا نسميه غريب ماذا؟ نسبي، غريب نسبي. لماذا؟ لأن الغرابة والانفراد حصل أثناء السند. إذا حصل في بداية الإسناد نسميه غريب مطلق، أثناء السند نسميه ماذا؟ غريب نسبي. طيب هذا بالنسبة للغريب، طبعا لن نفصل في فرق بين الغريب والفرد. النوع الثاني العزيز. العزيز، العزيز هو الذي لا يقل رواته عن اثنين، لا يقل رواته عن اثنين في أي طبقة من طبقات السند، في أي طبقة من طبقات السند. يعني إذا حصلت في الإسناد في أحد الطبقات راويين نسمي هذا الحديث ماذا؟ عزيز. حديث عزيز لأن رواه راويان. المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. احنا ذكرنا التواتر حددناه بكم مع الخلافة؟ حددناه بعشرة. يعني لو حصلنا من ثلاثة إلى عشرة نسميه ماذا؟ مشهور. في أي طبقة من طبقات السند إذا حصلنا هذا العدد، حصلنا ثلاث خمس في الإسناد ستة، نسميه ماذا؟ مشهور. إذا عشر وزاد عن العشرة نسميه ماذا؟ المتواتر. طيب قال والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. يا أخواني المستفيض نفس المشهور، لكن يشترط فيه يشترط فيه أن يكون نفس العدد على غرار السند، على غرار السند. يعني مثلا احنا ذكرنا أن المشهور يكون من ثلاثة إلى ماذا؟ عشرة. كيف يكون المستفيض؟ لو جاء الإسناد ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، هذا ماذا نسميه؟ مستفيض. نسميه ماذا؟ مستفيض. لكن لو جاءنا ثلاثة عن خمسة عن ثلاثة عن سبعة ماذا نسميه؟ مشهور. نسميه ماذا؟ مشهور. لماذا؟ لأن العدد لم يتحد، لم يستوي طرفا الإسناد كما يقول العلماء، ما استوى الإسناد، حصل تغاير يعني في طبقة ثلاثة، في طبقة خمسة، في طبقة سبعة، في طبقة ثمانية. لكن لو جانا خمسة عن خمسة عن خمسة عن خمسة نسمي ماذا؟ مستفيض، إذا اتحد الإسناد من أوله إلى آخره. طبعا هذا على الأرجح في المستفيض هو ما استوى فيه السند. إذن عندنا أنواع الآحاد: الغريب ما رواه راوي واحد، العزيز ما رواه راويان، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر. طيب شباب فتحوا الورقة، كل واحد عنده قلم، الآن نأخذ تمرين على الطرق. في البداية أول واحد اكتب تحت الطبقة الأولى، اكتب 15 خلاص أروح المكتبة. في الطبقة الثانية اكتب 10، الثالثة اكتب 13، الرابع 20، الخامسة 14. شو هذا الإسناد؟ متواتر. كيف مشهور؟ متواتر، 10 وفوق صح؟ في أقل؟ ما في أقل. إذن هذا الإسناد ماذا؟ متواتر، أعداد كبيرة طول السند. طيب اللي بعده نكتب 4 5 2 6 5. عزيز، ليش عزيز؟ الأقل ما هو؟ 2. إذا ننظر إلى الأقل دائما، الأقل في هذه الأعداد 2، إذا هذا الإسناد ماذا؟ عزيز. طيب اكتب اللي بعده 7 4 8 5 3. ها مشهور ليش؟ ثلاثة. إذا أقل شيء فيه ثلاثة. طيب اكتب لي بعده، اكتب ثلاثة 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 ثلاثة. مستفيض. ليش؟ لأن التحد يعني من بداية الإسناد إلى آخره. طيب اكتب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. غريب. أي غريب؟ غريب مطلق، لأن الغرابة أين بدأت؟ في بداية ماذا؟ السنة. طيب اكتب اللي بعده، اكتب خمسة ستة سبعة واحد أربعة. ها غريب نسبي، لماذا؟ لأن الغرابة حدثت أثناء ماذا؟ السنة. لعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذه بضاعتكم ردت إليكم.